بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، هو الأول الذي كان ولم يكن معه شيء، هو الأول الذي منه وحده جاء للخلق كل شيء، وما بكم من نعمة فمن الله، وهو الآخر الذي يبقى ولا يبقى معه شيء، فلا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهو الآخر الذي إليه وحده يرجع كل شيء، إن إلى ربك الرجعى، أن إلى ربك المنتهى، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، ألا إلى الله تصير الأمور. وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، سبحانه يعلو ولا يعلى عليه، مستو على عرشه، نواصي العباد بيده، ماض في الخلق حكمه، عدل فيهم قضاؤه، لا مبدل لكلماته ولا مغير لسننه، قوله ثاقب وحكمه نافذ، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، فلا يخفى عليه من أمر العباد شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، خير الورى وخير من سكن الثرى، أول شافع وأول مشفع، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أول من يتجاوز الصراط، أول من يحرك حلق الجنة فيكون أول داخل فيها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، ما زلنا نتحدث عن أسماء الله وصفاته، وأسماء الله كلها حسنى، وصفات الله كلها عليا. لندرك هذه الحقيقة، فأسماء الله عز وجل دعانا تعالى لفهمها وللوقوف معها ولدعائه بها. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أمرنا أن نتضرع لله بكل معنى نفهمه من اسم أسمائه. يعني على سبيل المثال للحصر، لما نقرأ اسمه الودود، الودود اسم من أسمائه، ما مراد الودود؟ الذي يصل من قطعه. هذا المعنى الخطير جدا جدا جدا، جعله الله لنا شرعة ودين، مهما بعدنا ومهما عصينا ومهما أسرفنا، أمرنا أن نرجع إليه، لأنه يفتح لنا بابه ويودنا من جديد ويصلنا من جديد ويعيدنا إليه من جديد بعد كل ما اقترفنا، حتى لو بلغ البعد منا غاية الإسراف. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وأسرفوا، بلغوا غاية الفساد، بل تجاوزوا كل حدوده، ومع ذلك رب العباد يودهم ويفتح له باب رحماته وباب عفوه وباب مغفرته وباب ودهم ووصالهم من جديد مرة أخرى. ولذلك يحب المنيب الرجاع إليه، لأنه يحيي معنى الودود في حياته. بل إن الله عز وجل جعل هذه الشرعة في حياتنا، في وخاصة مع أكثر الناس بين احتكاكا، الزوجة مع زوجته. قال تعالى: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ونقرأ النظم العجيب هذا: ومن آياته، لم يقل آية بل آيات، ففيها آيات وليست آية، أن خلق لكم، هو الذي خلق، كيف خلق الذكر والأنثى مع أن الاثنين من نطفة واحد، كيف جعل هذا ذكر وهذا أنثى، وجعل لهذا طبيعة ولذاك طبيعة، ولكل منهم تكليفه. قال تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. هذا معنى معاني صفة الود، معنى خطير جدا، جعل الذكر والأنثى، ومع وجود الذكر والأنثى جعل، يعني قال خلق لكم، وكأن الأنثى ما خلقت إلا رجل، ورجل ما خلق إلا للأنثى. لذا يقول سلفنا: جبل الله الإنسان على هذا، حتى حتى لو بلغ من العمر أرذله وفني بدنه، حاجته للأنثى لا تنتهي ولا تتوقف. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولو لم يبق إلا عرق من رجل وعرق من امرأة لحن كل منهما الآخر. فطرة، فطرة، لأن الحاجة ليست فقط في الجماع والعشرة، أبدا. حاجة الرجل للأنثى وحاجة الأنثى للرجل حاجة فطرية لا تنفك ولا تنتهي. لذا وصية أمام بهلية لما وصت ابنتها قالت: أي بنية، إن النساء للرجال خلقن ولهن خلق الرجال. لذا قال: خلق لكم، كأنها ما خلقت إلا لنا. بل يحضرني طرف الله يرحمه رحمة واسعة، شيخنا الشيخ كشك يحكي طرفة امرأة عجوز كحكوح لا طاقة لها على السير، ابنها حملها فوق رأسها في قف، في رأسي، فوق رأسي في قف، يسير بها ينقلها من مكان لمكان. فلقيها رجل حكيم عاقل، قال: يا بني ما هذا؟ قال: أمي. قال: أرحها. قال: أكثر من ذلك، أحملها فوق رأسي، ماذا تود مني أكثر من هذا؟ قال: أرحها، زوجها. قال: لا طاقة لها على ذلك. فضربته الأخرى على رأسي من أعلى، قالت: يا بني أرح أمك واسمع كلام عمك. هذه فطرة، المرأة مرأة، حاجتها للرجل ليست فقط في المعاشرة بل في الأنس، في المعايشة. إذا مرض الرجل مرضت المرأة، كبر سنهما، الرجل لا يقوى على خدمته إلا زوجته. الخادمة لا تستطيع أن تدخل معه الحمام تخدمه في الحمام، يحتاج إليها في الحمام، لا تستطيع أن تخدمه حال فراشه وتعريه وكشف العورة تحت فراشه. من يمكن أن يقوم بهذا؟ لا الإب ولا البنت ولا الأخ ولا الأخت ولا الخادم، لن يقوم بهذا إلا المرأة، الزوجة والزوج. هذه فطرة فطر الله الناس عليها. لذا وصفها الله تعالى فقال: ومن آية أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة. لماذا؟ قال: لتسكن إليها وجعل بينكم مودة. وهنا الشاهد، ما معنى المودة؟ أن الرجل أخطاؤه كلها تنكشف أمام مرأته، والمرأة أخطاؤها كلها تظهر أمام زوجها. لو لم يكن هناك مودة ما غفرت الزلات الدائمة المتصلة طوال الحياة، تخطئ ويعفو ويصل، تخطئ فيعفو ويصل، وهي كذلك. لولا هذه المودة لا استمرار للحياة، لا استقرار. لذا كان هذا موضع السكنة. لذا قال تعالى: لتسكنوا، لم يقل لها، قال إليها، وشتان بينهما. فإليها خلاف لها، إلى في اللغة تسمى الغائية، ينتهي معناها مع بدء ما بعدها. تقول: جئت من البيت إلى المسجد، ينتهي المعنى عند باب المسجد. لو أردت الدخول تقول: جئت من البيت للمسجد، يبقى لم تعني الدخول، وإلى تعني الوصول فقط. لذا قال تعالى: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ كل قوى الأرض، هل منهم واحد يملك أن يبلغكم أول طريق الحق الذي رسمه الله الخلق؟ أبدا. فهنا استخدم إلى وتحدانا بإلى، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، تحدانا بأن يبلغنا أحد للبداية للنهاية. فلما عجزت ألسن الناس وأغنى لسان عجزهم ومقالهم عن لسان حالهم، وأغنى لسان حالهم عن لسان مقالهم، تكفل الله برد عن ذاته فقال: قل الله يهدي للحق، مش إلى الحق، لنهاية الطريق وليس لبدايته. هنا قال: لتسكنوا إليها، ولم يقل لها. فالسكنة مع المودة تبدأ من بعيد، لو قال لتسكنوا لها لما وجد الرجل سلوته وراحته إلا عند الجماع، لكن قال إليها إذا بدأ الإنسان ينتهي من عمله ويسكر مكتبه ويتجه لبيته، عناء العمل كله يذهب وتبدأ نفسه تهدأ، الآن أتجه لزوجتي، ويبدأ السكن وتبدأ الراحة النفسية، فتبدأ من بدء العمل. بل المسافر في أقصى بلد الأرض لو وصل إلى أمريكا وكندا، ساعة أن يجمع حقائبه وغلقها ليتجه إلى الطائرة، تبدأ السكنة، ياه عناء السفر سيذهب، عذاب السفر سيذهب، وتبدأ السكنة مع زوجته. اللي قال لتسكنوا إليها ولم يقل لها، مع بدء التوجه إليها يبدأ السكن. وكل هذا سبيله جعل بينكم مودة. إذن اسم الودود يعلمنا هذا المعنى الدقيق جدا، كيف نتوادد، كيف نتواصل حتى مع من قطعنا، نفتح له أبواب مرة أخرى. لكن بمجرد خلاف في قضية يعطي كل مسلم للآخر ظهره وينفر هذا من هذا، هلكت الأمة وضاعت الأمة وتشرزمت الأمة، وما ضيع الأمة إلا حرمانها من الوداد، صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. دعانا الرب أن نتخلق بأخلاقها ونتأدب بأدابها، ويقبل الله أن يعيدنا إليه مهما بلغ بعدنا، وخاصة إن كان لنا في هذا الباب نصيب لون من الود مع غيرنا. فكلما ازددنا لعباده ودا، كلما ازداد الرب إلينا ودا. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ودا، ود، عجيب جدا، حتى يؤهلهم لمعنى خطير جدا جاء في الحديث: الود المهابة في قلوب أعداء الله والمحبة في قلوب أولياء الله، يجعل كل من يحبه تعالى يوده، وكل من يعادي الله يجعله يهابه، وهذا من ود الله لنا، وهذه من رحمة الله علينا. هذا معنى من معاني الود، اسم من أسماء الله الحسنى وصفة من صفاته، يجب أن نتحلى بخيرها وننتفع بما فيها من خير على سبيل المثال للحصر. لكن صفات الله الحقيقة إخواني وأسمائه لا تحصى معانيها. من هذه الصفات الرحمة مثلا، هي اسم وصفة، بل جمع الله فيها اسمان: الرحمن الرحيم، وبهما بدأ وحيه، بل بهما بدأت حركة الحياة كلها، بسم الله نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن اسم خاص بذات الله كلفظة الجلالة، لا يسمى به غيره، ولم يسمى به أحد في التاريخ إلا مفتر مسلم الكذاب سمى نفسه الرحمن اليمامة. لكن اسم الرحمن خاص بذات الله، قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. إذا ندرك هذا المعنى، اسم خاص بذاته، والرحيم أيضا متعلق بالرحمة، لكن فتح لنا كل أبواب الرحمة: الرحمة العامة والرحمة الخاصة، الرحمة بأهل الدنيا والرحمة بأهل الآخرة، على خلاف بين العلماء في شرح الاسم الرحمة، لكن لا، ليس هذا وقت تفصيل الفروق بينها، إنما وقت بيان أنها جمعت لنا كل صور الرحمة العامة والخاصة في الدنيا وفي الآخرة. النبي يبين حقيقة الرحمة فيقول: إن الله تعالى قسم الرحمة 100 جزء، جعل منها بين الخلائق جزءا واحدا به تتراحم كل الخلائق، حتى إن الخيل الفرس لترفع حافرها عن ابنها من هذا الجزء من الرحمة. إذا كان كل الخلائق الرحمات الدائرة بينها 1%، فكيف برحمة الله 99 التي خص الله بها ذاته؟ أين رحمتنا من رحمته؟ نرحم رحمة لا تذكر، لننال رحمة لا حدود لها، لا نهاية لها، لا حد لها. رحمة الله إلى كم تصل؟ شيء الحقيقة يذهل العقل. وطبعا الرحمات في رحمات خاصة ورحمات عامة، والقرآن ذكر هذا تفصيلا، الوقت لا يسمح بتفصيلها كلها، لكن الحقيقة صفة الرحمة من أوسع صفات الله التي نحن في أمس الحاجة إليها في حياتنا. حياتنا بنيت كلها على رحمات قليلة جدا جدا، والقليل ده إن وجدناه، إن وجد الرجل رحمة من أمه من أبيه، يبقى يعني في سعادة لا حد له ولا حصر. بل عدت رحمة الأم والأب من أعظم الرحمات في الوجود، حتى إن يعني أحد الشعراء لما أراد أن يصف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لكن لعجزه لا يعرف قدر رحمة النبي كم، وصفها برحمة الأب، قال: فلئن رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. أين رحمة الأب والأب من رحمة سيد الخلق؟ لا ذكر لها. نشبه الأعلى بالأدنى والأدنى بالأعلى، رحمة النبي أوسع من رحمة الأم والأب، أرحم. بل يقول النبي: إنما أنا رحمة مهداة، بل يقول تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما وإلا تفيد الحصر، أي ليس لك وصف إلا هذا، أنك رحمة للعالمين بكل العوالم. أين رحمة الأم والأب؟ رحمة الله للعالمين، للإنس والجن والطير والحيوان وكل الخلائق، لا وجه للمقارنة. ندرك هذا المعنى الخطير، رحمة النبي رحمة لا حدود لها في حياة الخلق، لا تقارن برحمة الناس. أين رحمة الأم؟ لكن قد تشبه تشبيه ده، لأن الناس لا تعرف إلا هذا، كما جاء في الحديث الصحيح لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تأخذ جنينها من على الأرض تخشى عليه حرارة الأرض في حر مكة الشديد، فتلصق ولدها في صدرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتظنون أن هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله أرحم بكم من هذه الأم بولدها. لما يقول أرحم بكم من هذه الأم يقرب لنا رحمة الله، لكن رحمة الله أوسع من هذا بكثير جدا 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 جدا. إذا ندرك هذا المعنى. بل في الحديث القدسي يقول تعالى: وأنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها. إذا أعظم رحمة عندنا عرفت رحمة الأم والأب. أين رحمات الأم والأب؟ من رحمات رب العالمين، من رحمات سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. إذا ندرك هذا المعنى الخطير جدا، رحمة الله إخواني لا حد لها ولا نهاية، لا حد لها ولا نهاية. فالحديث عن رحمة الله عن اسم الرحمن شيء يذهل، وعن صفة الرحمة شيء يذهل، شيء يذهل لما يقول أنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها، بل في هذا الحديث نفسه يقول يا عبادي إني حرمت، حديث قدسي، يقول إني حرمت الظلم على نفسي، حديث صحيح ثابت، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، يا عبادي لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي تنفعوني، يا عبادي تخطئون بليل النهار وأنا غفار الذنوب فاستغفرون أغفر لكم. تخطئون بالليل والنهار، أيوة الخطأ منا واقع بالليل والنهار بكل صور بكل أحوال، ومع ذلك رب العباد يقول ورحمتي وسعت كل شيء، كل شيء. أي والله، أي والله. ويقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، جميعا، بس بل جاء في الحديث ما هو أشد، بل في نص القرآن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، لما تصل رحمته إلى أن يبدل سيئات العبد الذي تاب بعد طول جرائم ومعاصي يحول سيئات إلى حسنات يوم القيامة. جاء هذا في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم إن عبدا يأخذه الله يوم القيامة في كنفه، عبد مؤمن آمن بس بعد معاصي ارتكبها، فيقول أي عبدي تذكر ذنبك يوم كذا بكذا، نعم يا ربي، تذكر ذنبك يوم كذا بكذا، نعم يا ربي، حتى يقرره بجل معاصيه مش كلها، فلما يقرره يظن العبد المحاسب أنه هالك لا محالة، فيقول تعالى يا عبدي سترته عليك في الدنيا. وهذا معنى خطير جدا، لأننا جميعا جرائمنا لا نعفى منها بشيء كما نعفى بالستر، ولولا أن الله ستر سوراتنا كلنا نحن بستره، ولولا أن الله ستر عوراتنا العباد ما وجدنا لنا صاحب في العباد. تخيل لو عوراتنا اطلع على العباد ما أحبنا أحد ولا تعلق بنا أحد ولا اقترب منا أحد ولا أعاننا على شيء من خلق أحد، الكل حنفر منا. رحم الله عبد الله مسعود لما خرج يوما للصحراء فخرج معه جماعة التابعين قال عودوا إلى داركم، قالوا نحب مجالستك أنت صحابي رسول الله ومن جالسه وعاش، قال عودوا فإنها فتنة تتابع المتبوع، فوالذي نفسي بيده لو تعلمون مني ما أعلم من نفسي لأوجعتموني ضربا. نعلم هذه الحقيقة كلنا نحيا بستر الله، ولولا ستره لهلكنا. يقول أي عبدي سترت عليك في الدنيا وها أن ذا اليوم قد بدلت سيئاتك حسنات. فيقول عبد المحاسب يا ربي إن لي ذنوبا لم تسجلها ملائكتك، لم يسأل عنها، لم يسأل عنها، فيقول يا رب يتذكرها لما يجد عفو الله ورحمة الله تصل هذا الحد إن سيئاته تبدل حسنات، قال يا رب طمع، يا ربي إن لي ذنوبا لم تسجلها ملائكتك. النبي ابتسم حتى بدت نواجذه، قال فيقول الله تعالى هذه قد عفونا عنها، وهذا من رحمة الله إن يعفو عن كثير لا يسجل أصلا، ولو سجلت عليه ما بدلت سيئاته حسنات ولا نال هذه الرحمات، فهذا جزء من رحمات الله. إذن العفو جزء من الرحمة، المغفرة جزء من الرحمة، تكفير السيئات جزء من الرحمة، كل هذه صور من الرحمات الخاصة خلاف الرحمات العامة التي لا حد لها ولا حصر، رحمة الله بلا حدود، فهل من عاقل يسترشد؟ ولذلك صفات الله يا إخواني إن أردنا تشبيها لها فأختصرها في كلمتين. أثر ثبت عن نبي الله موسى الخضر عليه السلام لما ركب السفينة ونظر إلى البحر فوجد عصفور ينقر بمنقار في ماء البحر، فقال الخضر للنبي الله موسى أتدري كم أخذ العصفور من ماء البحر، كم نسبة الماء اللي أخذ العصفور من ماء البحر؟ قال لا شيء أذكر، قال فعلمي، علم الخضر اللي أتاه الله علما لم يؤت الأنبياء، وعلمك اللي أتاه الله نبي الله موسى وده واحد من أعلم خمسة من أهل الأرض في التاريخ كله، واحد من أعظم الرسل، فعلمي وعلمك وعلوم الناس جميعا في علم الله، يبقى الكلام على صفة العلم، هو صفة من صفات له اسم من أسماء العليم، علمي وعلمك وعلوم الناس جميعا في علم الله كالذي أخذ الهدهد من ماء البحر. هذا المعنى الخطير هو الحقيقة من أدق المعاني لبيان صفات الله كلها. يبقى لما نتحدث عن صفة رحمة الإنسان ورحمة الله، رحمة الإنسان في رحمة الله تساوي إيه؟ قطرة في بحر لا ساحل له. علم الإنسان في علم الله قطرة في بحر لا ساحل له. كرم الإنسان في كرم الله قطرة في بحر لا ساحل له. حكمة الإنسان في حكمة الله قطرة في بحر لا ساحل له. وقس على هذا كل الأسماء والصفات. هذا المعنى الخطير أحببت أن أسوقه، لأن كثير من الناس ليس عنده تصور لرحمة الله ولا لصفات الله إلى أي مدى يبلغ مداه. شيء الحقيقة بلا حدود بلا نهاية، لا وجه للمقارنة بينه وبين ما نراه عند العباد من شيء من هذه الصفات التي من الله بها علينا من كرم أو حلم أو علم أو رحمة أو غير ذلك. إذا ندرك هذا المعنى الخطير جدا جدا جدا. لما نتحدث عن رحمة الله فأن نتحدث عن رحمة بحر لا ساحل له، كل ما عندنا وعند الخلق قطرة في هذا البحر. يبقى لو جمعنا كل رحمات الخلق هتساوي قطرة في بحر لا ساحل له في رحمة الله، وهلم جرة كل الأسماء والصفات. هذا المعنى الخطير أحببت أن أسوقه حتى نضعه نصف عيوننا حين نتحدث عن أسماء الله، عن صفات الله، عن جلال الله، عن جمال الله، عن كمال الله. طبعا هذه الصفات حوت قسمين رئيسيين، صفات تسمى صفات الجلال وصفات تسمى صفات الجمال. صفات الجمال ما يشتهيه الإنسان من الرحمة ومن الرقة ومن الرأفة ومن العفو ومن الصفح ومن الكرم ومن الجود ومن الود، كل دي صفات تسمى صفات الرحمة. وصفات الجلال التي اختص الله بها كالكبرياء كالعظمة كالجبروت كالقوة، فكل هذه الصفات تسمى صفات الجلال. من يواجه الرب؟ من يقوى أن يقف بين يديه؟ الملك صفة من صفات الجلال. الملك أين ملوك الأرض منه؟ ده كل الملوك هو الذي نصبهم، صحيح نصبهم بترتيب رباني بحت، لكن إذا تمسكوا بالملك هينزع منهم ملك بقهر. لذا قال تعالى قل اللهم مالك الملك، يبقى لا مالك الملك حقيقي غيره، وكل دول ملوك هو الذي ملكهم، عبيد أعطاهم شيء من ملكه يتحكم فيه فترات ثم ينزع منهم قهرا. قل اللهم مالك الملك، قال تؤتي الملك من تشاء، يبقى ما في واحد أعطاه الله الملك إلا بمشيئته وعلمه وحكمته لأمر أراده، القضية مش شطارة ولا نصاحة منه، لا كان ممكن يخسف به في أي لحظة. ولذلك هتجد كل ملك حتى وإن على الملك بالقهر وبالقوة هتجد ترتيب الله وتدبيره لحكمة أرادها يعلمها ولا نعلمها. قال قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء، قال وتنزع الملك، فبين أن الأخذ لا يأتي إلا بالقوة والقهر، نزع كما تنزع الشوك من صوف النعجة، نزع لا يخرج إلا بالشعر، عبارة عجيبة جدا. وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قضية العزة والذل أيضا بيده، القضية مش بالشطارة. هل الإنسان بمجرد أن وجد أو نال السلطة وأصبح عنده يعني آلاف الحراس وآلاف الجنود صار عزيزا؟ أبدا. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى ذل المعصية لا تفارق صاحبها ولو تقطخت بهم برازين وهملجت بهم البغال. لو ركبوا الطائرات وأفخم السيارات ذل المعصية لا يفارقهم، لا يفارقهم، حتلاقيهم مرعوب موت وخايف موت من أثر معصيته. وعز الطاعة يجده العبد ولو كان من أفقر خلق الله وأضعفهم. العزة والذلة مش بالشطارة ولا بالقوة ولا بالقهر، إنما العز والذل من الله وحده، فهو المعز وهو المذل، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير، الملك ملكه والخلق خلقه. ولذلك تجد أقوى الناس في نظر الناس من أذل الناس عند رب الناس. كم من عزيز في الدنيا أذله الله بأقل شيء، لا جالس على كرسيه وفي عرشه وبين ملكه وبين حراسه ومرعوب موت، حراسة على الحراسة وحراسة على حراسة الحراسة وحراسة على حراسة الحراسة وخايف من كل الحراسة. الطاهي الذي يطهي له طعامه إن قدم له طعامه وهو مفرغ له وعبده ويعطيه من ماله يرفض الطعام ويقول له أنت أولا خشية أن يسمه، في رعب شديد كما قال تعالى ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، مرعوبين موت مما كسبوا وهو واقع بهم، كل ما يخشوه إن شاء الله تعالى هيقع بهم عاجلا غير آجل. نسأل الله أن يعافينا من الظلم والظالمين. إخوة الإيمان، إذن الأمر كله بيده، والعز بيده والذل بيده والملك بيده، إعطاء الملك بيده، نزع الملك بيده، ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ورزاكم الله خير المستمعين المشاهدين الكرام على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.